بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا اللقاء سيكون بعنوان مسائل عقدية في الصيام، والمراد بهذا العنوان ما هي المقاصد العقدية في صيام شهر رمضان، بمعنى أن صيام شهر رمضان فيه من المقاصد العقدية والأحكام أو المسائل العقدية التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، وهي مستنبطة من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور لا بد للمسلم أن يعرفها بدليلها، وأن يستشعرها أيضا وهو يصوم شهر رمضان، وخاصة ونحن في نهاية هذا الشهر المبارك وفي العشر الأواخر وفي ليلة 27، وهي من أحرى الليالي التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر، وهذه أيضا من المسائل العقدية التي ينبغي لنا جميعا أن نعرفها بدليلها، إما من الكتاب أو من السنة أو من الكتاب والسنة. وأول هذه المسائل العقدية المتعلقة بالصيام توحيد الله جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى، وهذا هو أساس قبول الأعمال. فالأعمال أو العبادات كلها لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة له سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنصوص كثيرة في هذا المعنى، والصيام معناه في الاصطلاح أو في الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا هو التعريف الشامل لصيام شهر رمضان. فلا بد أن يخلص العبد لربه جل وعلا في جميع أعماله حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منه هذه الأعمال. ولذلك العمل الصالح أو العبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا بتوافر شرطين اثنين لا ينفكان عن بعضهما: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن صيام شهر رمضان من الأعمال أو العبادات التي يكون الإخلاص فيها ظاهرا ويزداد الإخلاص في هذه العبادة العظيمة وهي الصيام. ولذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شرابه وطعامه شهوته من أجلي. فهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصائم بصيامه يكون أقرب من غيره في الإخلاص لله. لماذا؟ لأن الناس لا يعلمون هل أنت صائم أم مفطر، ولو أفطرت لا يعلمون هل أفطرت أم ما زلت ممسكا. فيشتد الإخلاص في هذه العبادة، فالإخلاص من أعظم آثار الصيام، لأن الصيام عمل خفي بين العبد وبين ربه جل وعلا، بل إن الصيام يربي في المؤمن توحيد الله وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية من المسائل العقدية في الصيام تحقيق الإيمان بغنى الله جل وعلا عن خلقه من كل وجه، وافتقار الخلق لله من كل وجه أيضا، لأن الله جل وعلا هو الغني ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بعبادته لحاجته لنا، بل لحاجتنا له سبحانه وافتقارنا لرحمته وعفوه جل وعلا. ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تنال إلا بطاعته والتقرب إليه جل وعلا. ولذلك الصيام يحقق في قلب العبد أو قلب الصائم، يحقق فيه الإيمان بأن الله جل وعلا هو الغني، غني عن خلقه، وأن الخلق مفتقرون إليه، مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. الله جل وعلا غني عن ظمأنا وجوعنا وتعبنا وسهرنا وقيامنا، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه يحب التوابين سبحانه وتعالى، وهو غني عنهم. الله غني عن عباده وعن خلقه جل وعلا، وهم المفتقرون إليه المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة من المسائل العقدية في الصيام تحقيق الإيمان برقابة الله واطلاعه وعلمه بأفعال عباده. فالإيمان بمراقبة الله وأن الله جل وعلا لا يخفى أو لا تخفى عليه خافية يحث الصائم على المحافظة على صومه من أي شيء يفسده، سواء بالمفطرات أو غير المفطرات. فهذا مما يحث المسلم الصائم على مراقبة الله جل وعلا، وهذا ينعكس بلا شك على كل أمر من أمور الحياة، وليس فقط في الامتناع عن المفطرات، بل كل أمور الحياة ينبغي للمسلم أن يراقب الله جل وعلا. فالصيام يحقق هذه المراقبة، يحقق الإيمان بأن الله جل وعلا مطلع على عباده وعلى أعمالهم، ويعلم كل ما يقومون به وما يتلفظون به وما يعملونه، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة من المسائل العقدية في الصيام تحقيق العبودية لله جل وعلا بمخالفة اليهود والنصارى وعدم التشبه بهم، لأن المسلم حال الصيام يبادر بالفطر إذا تحقق غروب الشمس، وأيضا يأكل السحور، وهذا مخالف لأفعال اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذا فيه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في أحاديث عديدة خالف اليهود، فنحن مأمورون بمخالفة المشركين. ولذلك من الأمور العقدية والمسائل العقدية في الصيام هو تعجيل الفطر، وهذا بلا شك من مخالفة المشركين، مخالفة المشركين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا بلا شك مقصد عقدي في الصيام يتمثل في مخالفة اليهود والنصارى. المسألة الخامسة من المسائل العقدية في الصيام: تقوية الروابط بين المسلمين، وهذا يتمثل في مساعدة المحتاجين وتفطير الصائمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. وأيضا شرع الله سبحانه وتعالى في نهاية شهر رمضان، في نهاية صيام شهر رمضان، شرع زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فهذا فيه يعني سد لحاجة المحتاجين والمساكين والفقراء، وهذا بلا شك مقصد عقدي، وهو تقوية الروابط بين المسلمين وتحقيق الولاء بين المسلمين في التصدق عليهم بزكاة الفطر وتفطير الصائمين، وكل هذه من المقاصد العقدية التي للصيام أثر فيها، أثر فيها. أيضا من يعني من المقاصد العقدية المتعلقة بتقوية الروابط بين المسلمين الأمر بالكف عن الخصومة والسب والقتال وقت الصيام، وكذلك الكف عن الرد على من خاصم في وقت الصيام. بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول: إني صائم، في رواية: إني امرؤ صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فهذا أيضا من المقاصد العقدية المهمة. المسألة السادسة من المسائل العقدية في الصيام: صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصائم ينتابه شعور بالفرح والطمأنينة في قلبه عند الفطر، يعني عند انتهاء الصوم، الصيام اليومي، وأيضا فرحة تنتابه فرحة عند إتمامه صيام شهر رمضان وحلول العيد. وهذه أيضا من المقاصد الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يستشعرها وأن يمتثل بها، وهي أن يفرح بالعيد ولا يحزن بفراق رمضان، لا يحزن بفراق رمضان، بل إن الذي شرع صيام رمضان هو الذي شرع لنا الاحتفال بالعيد. وهذا أيضا من آثار الطاعة ومن ثمرات الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذا يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة من المسائل العقدية في الصيام، أن يختم صيام شهر رمضان بإعلان التوحيد لله جل وعلا بالتكبير، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من المقاصد العقدية المهمة، وهو إعلان التوحيد لله بالتكبير، أن نكبر الله جل وعلا في ختام صيام شهر رمضان. المسألة الثامنة من المسائل العقدية في الصيام، الارتباط الوثيق بين الصيام وبين الدعاء، وهذا بلا شك بينه ربنا جل وعلا في كتابه في سورة البقرة في سياق آيات الصيام، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذه الآية جاءت بين آيات الصيام، لماذا؟ حتى تدل على أن هناك ارتباط وثيق، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الصيام وبين الدعاء. فالصيام هو شهر الدعاء، ومن الأزمان الفاضلة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وأيضا الصائم يكون قريب من ربه جل وعلا بسبب انكسار قلبه وتعبه من مشقة الصيام وضعفه، فكلما كان الإنسان منكسرا أو أكثر انكسارا وضعيفا فإن دعاءه يكون حريا بالإجابة، يكون حريا بالإجابة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لأن السجود هيئة تذلل، أكثر هيئة فيها تذلل لله سبحانه وتعالى وانكسار بين يديه. فكلما كان العبد أكثر انكسارا وضعفا وتذللا كان أقرب للإجابة، كان دعاؤه أقرب للإجابة من غيره. المسألة التاسعة من المسائل العقدية في الصيام، إثبات الشفاعة يوم القيامة. الصيام من ضمن الشافعين الذين يشفعون للعبد يوم القيامة، الله جل وعلا خصه بالشفاعة. لماذا؟ لعظم شأنه وكبير فضله، فالله سبحانه وتعالى جعله بإذنه شافعا للمؤمن يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فهذا من المسائل العقدية المتعلقة بالصيام، وهي إثبات الشفاعة يوم القيامة. المسألة العاشرة من المسائل العقدية في الصيام، إثبات صفة العلو لله تعالى، إثبات صفة العلو لله جل وعلا. فالعلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يتبين في أو هذه المسألة تتبين في إنزال القرآن من الله جل وعلا في شهر الصيام، لأن الله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والإنزال كما هو معلوم لا يكون إلا من علو، يعني من الأعلى إلى الأسفل، وهذا يدل على علو منزلة الصيام عند الله، حيث أنزل القرآن في شهر رمضان من فوق 7 سماوات، وهذا يدل على فضل الصيام وفضل شهر رمضان، وهذه مما أو من المسائل العقدية المتعلقة بالصيام، وهي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. المسألة 11 من المسائل العقدية في الصيام إثبات صفة العفو لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا. والله سبحانه وتعالى شرع الصيام لإظهار هذه الصفة لعباده الصائمين، وأنه جل وعلا يعفو عن المسيء ويتجاوز عن المخطئ. ولذلك جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الترمذي، عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث يدل على إثبات صفة العفو لله، وأن الله جل وعلا يعفو عن عباده سبحانه وتعالى. المسألة 12 من المسائل العقدية في الصيام إثبات صفة المحبة لله تعالى، فالله جل وعلا يحب ما شاء من مخلوقاته محبة تليق به جل وعلا، ويحب الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصيام بلا شك، فالله جل وعلا فرضه على عباده كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني وجب وفرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الحديث رواه البخاري. فهذا يدل على إثبات صفة المحبة، وأن الله جل وعلا يحب بعض عباده، ويحب الأعمال الصالحة وغير ذلك مما وردت به النصوص من الكتاب والسنة، وهي كثيرة، كما قال جل وعلا: والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، وغير ذلك. فالله جل وعلا يحب الصيام كما جاء في الحديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، الحديث متفق عليه. فالله جل وعلا يحب الصيام سواء كان الصيام فرضا أم نفلا، وهذه مسألة عقدية مهمة، وهي إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهي مرتبطة بالصيام أو متعلقة بالصيام. المسألة 13 من المسائل العقدية في الصيام إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى له إرادة وله مشيئة تليق به جل وعلا، وأيضا العبد له إرادة وله مشيئة، لكنها تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن لا تشابه ولا تماثل إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. والصيام ينمي في المسلم هذه الإرادة، فيريد فعل الخير، يريد التقرب إلى الله، يريد اجتناب الشر، فإذا صام أمسك عن الشهوات طاعة لله جل وعلا. فهنا مسألة عقدية مهمة، وهي إثبات صفات الإرادة لله جل وعلا. المسألة الرابعة عشر من المسائل العقدية في الصيام إثبات صفتي الطيب والاستطابة لله تعالى، إثبات صفتي الطيب والاستطابة لله تعالى. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء عند مسلم في الصحيح، والله سبحانه وتعالى أيضا يستطيب الأشياء، يستطيب الأشياء استطابة تليق به جل وعلا، لا تماثل استطابة المخلوقين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا كان هذا الطيب في أثر من أثار الصيام التي تظهر على الصائم حال صيامه، فما ظنك بالصيام نفسه؟ فالطيبات كلها لله تعالى، وهي مضافة إليه جل وعلا، وصادرة عنه سبحانه وتعالى، ومنتهية إليه تبارك وتعالى. فإثبات صفتي الطيب والاستطابة من المسائل لله جل وعلا من المسائل العقدية في المتعلقة بالصيام. المسألة الخامسة عشر: إثبات صفة القرب لله تعالى على ما يليق به جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة بين آيات الصيام حتى يبين لنا أن الصائم قريب من الله، وأن دعاءه قريب الإجابة، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهنا فيه إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى، وأن صفة القرب من الصفات المتعلقة بالله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. المسألة السادسة عشر من المسائل العقدية في الصيام: الإيمان بالملائكة. وهذا من أركان الإيمان، أو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل الطويل، وفيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فدلت الأدلة الكثيرة على وجود الملائكة، وأنهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأنهم خلقوا من نور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة كثر، لا يعرف ولا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فالملائكة ينزلون في ليلة القدر، وليلة القدر بلا شك من ليالي الصيام، من ليالي صيام شهر رمضان. ولا تنزل الملائكة بهذه الكثرة والدوام إلا في هذه الليلة المباركة، وهذا يدل على بركة الصيام وفضله. والله جل وعلا يقول عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. والروح هو جبريل عليه السلام عند بعض المفسرين، يعني جاء تفسير الروح بتفاسير عديدة، لكن عند بعض المفسرين أن الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي ليلة القدر تتنزل الملائكة وأيضا جبريل عليه السلام لبركة هذه الليلة. فهنا فيه مسألة عقدية ومقصد عقدي، وهو الإيمان بالملائكة وأن الملائكة موجودون. المسألة السابعة عشر من المسائل العقدية في الصيام: الإيمان بالكتب، وأنها منزلة من عند الله جل وعلا وغير مخلوق. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، والإيمان بالكتب أيضا من أركان الإيمان الستة. والله جل وعلا اختص شهر الصوم، شهر رمضان، بإنزال أفضل كتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. وهذا يدل على فضل الصيام أو فضل شهر رمضان، والله جل وعلا اختص وقته بهذه الفضيلة العظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزل الله جل وعلا القرآن في شهر رمضان، وهذا يدل على فضل شهر رمضان وفضل الصيام. ونأخذ من هذا مسألة عقدية ومقصدا عقديا يتعلق بالصيام، وهو الإيمان بالكتب، وأن الكتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذه الكتب هو القرآن الكريم. المسألة 18 من المسائل العقدية في الصيام: الإيمان بالرسل، وأيضا هذا أحد أركان الإيمان الستة. فالإيمان بالكتب يلزم منه الإيمان بالرسل، لأنهم هم الذين جاءوا بهذه الكتب من عند الله. فالقرآن أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وهذا يدل على مقصدا أو يدل على مقصد عقدي يتعلق بالصيام، وهو الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة 19 من المسائل العقدية في الصيام: الإيمان باليوم الآخر، وهذا أيضا ركن من أركان الإيمان الستة. وجاء الصيام ليدل على هذا الركن، وهو الإيمان باليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والحديث رواه البخاري ومسلم. ومتى يلقى العبد ربه؟ يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلقاء العبد لربه جل وعلا يكون يوم القيامة، وهو اليوم الآخر الذي ليس بعده يوم، سمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، هو آخر يوم. ولذلك هذا من المقاصد العقدية المهمة المتعلقة بالصيام، وتم استنباط هذا المقصد من الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولقاء العبد لربه جل وعلا يكون في الدار الآخرة يوم القيامة. المسألة 20 من المسائل العقدية في الصيام: الإيمان بوجود الجنة والنار، وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، الجنة موجودة والنار موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، الحديث رواه مسلم في الصحيح. فأبواب الجنة تفتح في شهر رمضان، وتغلق أبواب النار في شهر الصيام أو في شهر رمضان، وهذا دليل على وجود الجنة والنار، وأيضا فيه دليل على بركة شهر رمضان وبركة الصيام، وأن الصائم قريب برحمة الله ثم بصيامه من الجنة، قريب من الجنة وبعيد عن النار. وهذا مقصد عقدي مهم، وهو الإيمان بوجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن. المسألة 21 من المسائل العقدية في الصيام: الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا أيضا من أركان الإيمان. فمن رضي بقضاء الله وآمن بقضائه وقدره وعلم أن الأمر كله بيد الله وبتقدير الله، وما يكون في هذه الدنيا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل وعلا: ولله الأمر من قبل ومن بعد. فكل الأمور بيد الله، وما يقضي ويقدر على عباده إلا لحكمة وعلم، فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فإذا آمن العبد بقضاء الله وقدره قاده ذلك إلى الصبر على أقدار الله. والصيام لا شك أنه من أهم الأعمال أو العبادات التي تربي في العبد الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصيام فيه مشقة وفيه تعب وفيه كبح للشهوات. كل هذا بلا شك يعني يربي في العبد الصبر على الأقدار التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذا بلا شك مقصد عقدي مهم، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة 22 من المسائل العقدية في الصيام: الإيمان بوجود الجن وأن الجن موجودون، والله جل وعلا أنزل سورة كاملة في كتابه تتلى إلى يوم القيامة اسمها سورة الجن. وبعض الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث، لإغوائهم وإضلالهم. والصيام يضيق هذه المجاري على هؤلاء الشياطين، فلا يقوى على الصائم، بل إن من مردة الجن كما جاء في الحديث أنهم يصفدون عند دخول شهر رمضان، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي حديث وفي رواية: وصفدت مردة الشياطين، والحديث رواه مسلم. والشياطين هم مردة الجن وفساقهم. فالصيام من العبادات التي تحصن المسلم وتحميه بعد الله سبحانه وتعالى من كيد هؤلاء الفساق، فساق الجن ومردة الجن وشياطين الجن. لأن الجن كما هو معلوم منهم المسلم ومنهم الكافر. فالإيمان بوجود الجن من المقاصد العقدية المتعلقة بالصيام، وهذا يتم استنباطه من حديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. المسألة 23 من المسائل العقدية في الصيام: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، كما قال جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فكلما ازداد العبد طاعة لله وقربا من الله ازداد إيمانه في قلبه، وكلما عصى ربه أو ابتعد عن طاعة ربه أو خالف أمر ربه سبحانه كلما نقص الإيمان في قلبه. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي جاءت بها النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام هو أحد أسباب زيادة الإيمان، وهذا بلا شك، كما قال جل وعلا في سورة القدر عن ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، ليست يعني لا تعادل ألف شهر فقط، لا، ليلة القدر العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل الصالح في ألف شهر. فهذا دليل على تفاضل الأعمال، دليل على أن الأعمال متفاضلة وليست بمستوى واحد، وأن ليلة القدر من الأعمال التي يرتفع بها الرصيد الإيماني لدى المسلم، لأن الإيمان ليس على مرتبة واحدة، بل الناس فيه متفاضلون، يتفاضل الناس في إيمانهم، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فالناس ليس سواسية في الإيمان والخوف من الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما بالله ازداد خوفا من الله جل وعلا وتقربا إليه سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة والعشرون من المسائل العقدية في الصيام أن الأعمال الصالحة هي أحد أسباب مغفرة الذنوب، ولا شك أن الصيام من أهم الأعمال الصالحة التي تكون سببا لمغفرة الذنوب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا قال جل وعلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأعمال الصالحة من أسباب مغفرة الذنوب، والصيام من جملة الأعمال الصالحة التي تكون سببا لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات والتجاوز عن الخطايا. المسألة الخامسة والعشرون من المسائل العقدية في الصيام أن أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، وسط بين فرق البدع، والإسلام وسط بين الأمم الأخرى، أمم الكفر والشرك، والصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده جاء ليؤكد هذه الحقيقة، وأنه وسط بين الإفراط والتفريط. الله جل وعلا شرع الصيام جزءا من اليوم وليس كل اليوم، نصوم ساعات لا نصوم كل اليوم، نصوم من الفجر إلى غروب الشمس، فهذا يدل على أن يعني هذا جزء من يعني آثار الوسطية عند أهل السنة والجماعة وفي دين الإسلام، أن الصيام ليس كل اليوم، بل إن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام والسرد فيه، كما جاء عند البخاري ومسلم. فهذا مقصد عقدي من المقاصد العقدية في الصيام. المسألة السادسة والعشرون من المسائل العقدية في الصيام، وهي أن البدعة طعن في الدين، البدعة طعن في الدين، وأن الصيام عبادة بلا شك، أمر الله جل وعلا عباده بها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي ليست بدعة من العبادات كما يزعم بعض الظلال، بل لنا أسوة في من كان قبلنا من الأمم في الصيام، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام ليس من يعني ليس بدعا من العبادات، بل هو عبادة شرعها الله جل وعلا على عباده وفرضها عليهم وصيام شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. المسألة السابعة والعشرون من المسائل العقدية في الصيام أن هناك بعض البدع التي انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية، والكثير من المسلمين لا يعلم أنها من البدع، قد يقوم بها ولا يعلم أنها من البدع، يظن أنها من العادات، أو بعض الناس يظن أنها من العبادات، مثل ضرب المدفع عند الإفطار، هذا لا أصل له، بل عده بعض العلماء أنه من البدع. أيضا بدعة التسحير وما يسمى بالقرقعان، صيام أيضا النصف من شهر رجب والنصف من شهر شعبان، يعني اعتقادا له لذلك فضل ومزية، مزية على غيره. أيضا من البدع زيادة الإنارة في رمضان، وكذلك الحزن وتناقل رسائل العزاء في وداع شهر رمضان، سواء في خطب الجمعة أو في وسائل التواصل، هذا كله من البدع، فينبغي الحذر، بل يجب الحذر والتحذير من ذلك. فكما نفرح بدخول شهر رمضان وإدراك شهر رمضان، نفرح أيضا بإدراك عيد الفطر، فالذي شرع صيام رمضان هو الذي شرع الاحتفال والفرح بعيد الفطر المبارك. المسألة الثامنة والعشرون من المسائل العقدية في الصيام أن الصيام يعني شرعه الله جل وعلا وفرضه على عباده المؤمنين لحكمة عظيمة، وهي تحقيق التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه هي أول آيات الصيام، بل ختم آيات الصيام بقوله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالله جل وعلا شرع صيام شهر رمضان، أو أوجب صيام شهر رمضان كما أوجبه على من قبلنا من الأمم، لتحقيق هذه الحكمة العظيمة والغاية النبيلة، وهي تحقيق التقوى، وهذا أيضا من المقاصد العقدية المهمة، أن يعرف المسلم حال صيامه أنه يتقوى على تربية نفسه على تقوى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا تركت ما حرم الله حال الصيام فلا بد أن تستمر على ذلك بعد الصيام، بعد انتهاء شهر رمضان. فبعض الناس قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشرب الدخان فيتركه حال الصيام ساعات طويلة، لكنه إذا أفطر يشرب الدخان كل نصف ساعة أو كل ساعة، لا يصبر عن ذلك. لماذا؟ لا بد أن تستمر على ذلك. هذه من الحكم العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يستفيد من شهر رمضان في التخلص من هذه العادات السيئة وهذه الذنوب التي يقع فيها العبد والتي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، كذلك استماع الأغاني والغيبة ونحو ذلك، كل هذه الأمور التي يتركها العبد حال الصيام فيجب عليه أن يتركها بعد الصيام. المسألة التاسعة والعشرون من المسائل العقدية والصيام أنه ثبت لبعض الأزمان وبعض أيضا الأماكن ثبت لها بركة، كما في شهر رمضان فهو شهر مبارك فيه ليلة مباركة وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأيضا في الصيام أكلة السحر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا من المسائل العقدية في الصيام، متعلقة ببركة الشهر وبركة أيامه ولياليه، وبركة أيضا الأعيان وهي أكلة السحر في شهر رمضان. المسألة 30 من المسائل العقدية في الصيام، وهي المسألة الأخيرة ونختم بها: مخالفة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فهذا أمر مقصود للشارع. الصيام يعني شرع أو فرض علينا كما فرض على من كان قبلنا، لكن الإسلام أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين، فالصيام فيه ما يدل على مخالفة المشركين، فيدل على هذا المقصد الشرعي أو المقصد العقدي، كما جاء عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهنا مقصد عقدي وهو مخالفة أهل الكتاب، مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة المشركين، فنحن مأمورون بمخالفتهم، وجاء ذلك في عدة نصوص وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من المسائل العقدية التي يعني يسر الله جل وعلا أن أجمعها وأن ألقيها بين أسماعكم لنستفيد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأوصي نفسي وأوصيكم في خاصة في هذه الليلة، وهي ليلة 27، بمضاعفة الجهد والاعتكاف ولو في بيوتكم، أن تجلسوا في بيوتكم لمن لا يستطيع الاعتكاف في المسجد، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات. إذا كنت تقرأ من كتاب الله جزءا واحدا في اليوم، اقرأ هذه الليلة 3 أجزاء أو 5 أجزاء. أكثر من الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فسميت ليلة القدر لأن الله جل وعلا يقدر فيها أعمال العباد وأحوال العباد في العام القادم، فأنت محتاج إلى الله، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. قد يكون قدر الله عليك يعني مرضا، أو قدر عليك خسارة في المال، أو فقدا لقريب أو حبيب، فإذا دعوت الله جل وعلا وصادف هذا الدعاء قبولا من الله، صادف في هذه يعني ليلة القدر، فربما تتغير الأقدار بأمر الله. فأكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما قال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت: أرأيت يا رسول الله إذا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا عفى الله جل وعلا عنك فأبشر بالخير في قابل أيامك، فماذا بعد العفو إلا الخير والتوفيق والتيسير وتفريج الهموم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أكثر من الإلحاح على الله، أكثر من قول اللهم احيني حياة طيبة، اللهم احيني حياة طيبة، يسر أموري، فرج همومي، أحسن خاتمتي، أصلح فساد قلبي. كل هذه من الأدعية الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها، خاصة في هذه الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر، كما قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أن ليلة القدر هي ليلة 27. يقسم أبي بن كعب رضي الله عنه أن ليلة القدر هي ليلة 27، ولذلك ذكر العلماء استنباطا من هذا الأثر أن ليلة القدر أرجى ليلة هي ليلة 27. فضاعف الجهد، أكثر من الدعاء، أكثر من الذكر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الهجو بها، أكثر من تلاوة كتاب الله بتدبر وتعقل، أكثر من الاستغفار، ألحوا على الله بالدعاء وتذللوا بين يديه وانكسروا بين يديه، فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. ألحوا عليه بالدعاء، فإن الله جل وعلا قد يغير هذه الأقدار التي كتبها، فتسعدوا في الدنيا ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واعتق رقابنا ورقاب والدينا وولادنا وأزواجنا وإخواننا وخواتنا من النار، واجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.